هذا اللي يشيدين للمكتب ولا لا؟ تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف عجبنا وعليه رحمة الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس لا يتحمل في قبورهم، فيقال للرجل: ما ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ويضرب ابن الجحفة من حديث فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول بهذه العقيدة المباركة، عقيدة الواسطية، عن معتقد أهل السنة والجماعة، طائفة الناجية المنصورة، أهل العناية بالتفسير، تفسير كلام الله وتفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة معتقداتهم أنهم يؤمنون بما بعد الموت من المسألة. فالناس إذا ماتوا انتقلوا من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية، والحياة البرزخية هي الدار الثانية أو الثالثة. فالإنسان له أربع دور ينتقل من دار إلى دار. الدار الأولى بطن الأم، يمكث فيه ما كتب له أن يمكث فيه، ثم يخرج إلى الدار الثانية وهي دار العمل، دار الدنيا، فيقيم فيها ما كتب الله له في اللوح المحفوظ من أجل قصير أو طويل، ثم ينتقل منها بمفارقة الروح الجسد إلى الحياة البرزخية، سواء أودع في باطن الأرض أم لم يودع في باطن الأرض، كأن أكلته الطيور أو السباع في بطونها ومآله إلى الأرض، أو حرق وذري في الرياح بالبراري والبحور. لا بد من المسألة إذا انتقل من حياة الدنيا إلى الحياة البرزخية بمفارقة الروح للجسد، فالله عز وجل قد وكل به ملائكة يسألونه عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فإن الله يثبته بالقول الثابت ويلهمه الحجة، فيجيب مطلق الإيمان ولم يثبت له الإيمان المطلق، فيقولون في العاصي فاسق بكبيرته مؤمن بما معه من الإيمان، قامة فرائضه وواجباته وامتثال أوامره جملة وتفصيلا واجتناب المحارم والمآثم جملة وتفصيلا ابتغاء مرضات الله وخشية من عقوبته، والمطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبع لما جاء به، والمعتصم بدين الإسلام الذي خص الله به هذه الأمة المحمدية الدين المبارك الذي فيه الحياة الطيبة المباركة، ولا تسعد الأمة إلا في ظله، ومن جانبه عاش عيشة الأشقياء ومات موته. وقد دل على نعيم القبر وعذابه نصوص من الكتاب والسنة استند إليها أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، علموها وعملوا بها وعلموها الناس، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والحديث متفق مع هذه الآية الكريمة، لأن السنة تشهد للقرآن والقرآن يشهد للسنة بالجودة والكمال والتصديق، وحيان منزلان من عند الله تبارك وتعالى. قال: فأما المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، فتعاد روحه إلى جسده ويجلسانه فيسأل عن الرب وعن الدين وعن الرسول: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فأما المؤمن الذي عرف ربه وقدره حق قدره وعبده كما أمر وعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعه فيما جاء به وعرف دين الإسلام فاعتصم به، فإنه يجيب فيقول: الله ربي والإسلام ديني، وهذا الرجل الذي بعث فينا هو محمد بن عبد الله، جاءنا بالبينات والهدى من عند الله. فيقال له: نم، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. فيفتح له في قبره مد البصر ويفرش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، فيقول: رب أقم الساعة، لما يرى من الفضل ولما يرى من التكريم والراحة في الحياة البرزخية. فإذا قامت الساعة فهو في أكمل من ذلك. وأما المنافق أو المرتاب والمرتاب الشاك في ربه وفي دينه وفي نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه يسأل فلا يملك الجواب ولا يثبته الله ولا يلهمه الحجة، لأنه لم يأت بأسباب الثبات والرحمة في حياة العبد، أضاع فرائض الله ونبذ الواجبات وراء ظهره وارتكب المحارم والمآثم، فكان جزاؤه من جنس عمله، لأن الله حكم عدل لا يسوي بين المؤمن صاحب العلم اليقين والعمل الصالح والاعتصام بالدين وبين أهل الإجرام والفساد في الأرض، لأنهم لم يستووا في الأعمال فلا يسوي الله بينهم في الجزاء، لأن الله حكم عدل يسأل المرتاب فيقال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ولو سمعوا لماتوا، هذا كله يجري في الحياة البرزخية، ولكن الله أخفاه عن أسماع الأحياء، لأنهم لو سمعوا لقعقوا أيمانهم من شدة الهول، وهذا أمر يستدعي من المكلفين جميعا من عالم الإنس والجن أن يعدوا لهذه الفتنة حسابا، أن يحسبوا لها حساب بصالح العمل والخوف والوجل من الله عز وجل، وتكون على القلوب والعقول والأذهان في كل لحظة من لحظات العمر تمثيلا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، فإنه لا يذكر في قليل إلا كثر ولا يذكر في كثير إلا قلل. هذا هو الحق، وهذا معتقد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله واجتباهم لقول الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق والعيش في ظل الحق طيبة حياتهم. إذن فالقبر إما روضة من رياض الجنة لأهل الإيمان الذين ثبتهم الله ألهمهم الحجة، وإما حفرة من حفر النار لأهل الشك والارتياب وسيء الأعمال وقبيح الأفعال. والله تبارك وتعالى بين لنا في القرآن في سنة من أنزل عليه الفرقان كل شيء، طريق الخير لنسلكها، وعلمنا أن نسأله ونلجأ إليه في كل ركعة من ركعات صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، طريق الخير التي توصل من صدق مع الله عز وجل إلى رضاه إلى دار كرامته. نجد ونجتهد في معرفة هذا الطريق والعمل والسير فيه لنغفر بالنجاة ونحرز بفضل الله عز وجل علينا الثبات في مسألة القبور، فيكون القبر واسعا وفسيحا على المؤمن. رأينا اللحم وضيقه، إنه يتسع كما يشاء الله عز وجل الذي في قبضته السماوات والأرض، يتسع فيوسع للمؤمن مد البصر ويفرش من الجنة ويعطى من نعيم الجنة ويفتح له باب إليها فينظر إليها فيحمله الشوق أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يقيم الساعة، لعلمه أن ما بعد هذا النعيم فهو أكمل. هذا فيما يتعلق بدار البرزخ، سواء أودع الميت في القبر كما هو الغالب في موت المسلمين، أم أنه حرق وذري كما يفعل الكفار لموتاهم في الهند ونحوها، أو أكلته السباع، أو مات في البحار، أو في الفيات والقفار وأكلته الطيور. لا بد من المسألة، ولا بد من أن ينعم المؤمن على أي حال ويعذب المغتاب على أي حال ما. هذه عقيدة المؤمنين والمؤمنات، لأن الله على كل شيء قدير، ولا يجوز أن تستبعد، لا يجوز أن يستبعد النعيم والمخيم لمن لم يودع في القبور. نعم.
وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتلتقوا الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
هذا البحث وهذا التفصيل فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وما يقع فيه وما جاء ذكره في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، واليوم الآخر المراد به يوم القيامة، التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم لأهمية شأنها وجلالة قدرها وعظم الأهوال التي تكون فيها، فجاءت لها أسماء متعددة. القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لأن الخلائق يقومون من أجدادهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون، وسميت الواقعة لأنها إذا قامت القيامة ووقع فيها كل شيء حصل في الحياة الدنيوية، ووقع فيها الحق وبطل الباطل، وسميت الحاقة لتحقق وقوعها، وأنه لا شك عند أهل الإيمان في وقوعها. والغاشية، سميت الغاشية لما يغشى الناس فيها من الأهوال والشدائد والحروب، وسميت القارعة لأنها تقرع الأسماع بهولها، إلى غير ذلك من الأسماع ليوم القيامة، وهو اليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، من لم يؤمن به لا حظ له في الإسلام ولا نصيب له في رحمة الله ومغفرته وجنته. فالطائفة الناجية المنصورة يؤمنون به وبكل ما يكون فيه، لا يحرفون النصوص ولا يردونها كما فعل أهل الابتداء من جهمية ومعتزلة وخوارج ومن شابههم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير مما أخبرنا الله وأخبرنا رسوله بأنه سيقع يوم القيامة. فخروج الناس من قبورهم عندما يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور، والنفخات جاء ذكرها في القرآن ثلاث: الأولى نفخة الفزع دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والنفخة الثانية والثالثة: الثانية نفخة الصعق، يموت كل من شاء الله أن يموت، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. دل عليهما قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قوله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، والأجداث القبور التي مكثوا فيها في الحياة البرزخية. وبعد خروجهم من القبور كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون إلى الله دفاة عراة غرلا، وفي رواية غهما، أي ليس معهم شيء إلا الحسنات والسيئات، دفاة غير منتعبين وعراة غير مستكرين بشيء وغرلا غير مقتولين وبهما لا شيء معهم من الأموال والأولاد والملك أو غير ذلك إلا الحسنات والسيئات. فهذه النفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين على هذه الحال التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول مكثهم في عرفات القيامة في الأرض التي يحشرون عليها، فما جاء وصفها في النصوص: أرض بيضاء تمد كمد الأذين لم يسفك عليها دم، تحشر فيها الخلائق ليروا أعمالهم ويجازون بها. يقول انتظارهم حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة الطويل. يطول انتظارهم وتدنو من رؤوسهم الشمس قدر ميل أو ميلين فينصهرون عرقا، ينزل في الأرض 70 ذراعا ثم يأخذهم بقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى نصف التابعين، ومنهم من يأخذه إلى حبه، ومنهم من يأخذه إلى تدييره، ومنهم من يلجمه العرب إلجاما بحسب الأعمال. فيهرع الناس إلى الرسل، إلى آدم وإلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، ليشفعوا لهم عند الله فيفصل بينهم ويجازيهم على أعمالهم حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وكل نبي يعتذر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أنا لها، أي الشفاعة في فصل القضاء. وقد وعده ربه تبارك وتعالى كما بقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الشفاعة العظمى يحمده الخلائق كله. وفي هذا اليوم جاءت النصوص بأحوال متعددة، منها نصب الميزان ووزن الأعمال والعامل لمن لهم حسنات وسيئات، والله تبارك وتعالى أثبت ذلك كما في قوله: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن أنكر الميزان فقد كذب القرآن، كما فعلت طوائف من أهل البدع والضلال في إنكار الميزان، ويردون النصوص بمفاهيم خاطئة وتأويلات فاسدة، فيقولون إن الرب لا يحتاج إلى وزن لأنه علام الغيوب يعلم كل شيء، لكن الله حكيم وضع الأشياء في مواضعها، فوزن الأعمال وإقامة الحجج على العباد هذا أمر عظيم له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. وتطاير الصحف، والمراد بالصحف ما أملاه المكلفون في حياة العامة. كتبت الصحف كما يشاء الله عز وجل، ولا سبيل إلى معرفة كيفيتها ولا إلى ما كتبت به، لأنه من علم الغيب. والطائفة الناجية المنصورة يؤمنون بالغيب إيمانا صادقا بأن الله أخبر به أو الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به، فلا يشكون أبدا ولا يترددون ولا ينساكون وراء الوساوس كيف وكيف، بل يؤمنون إيمانا جازما أن ما أخبر الله به بأنه سيقع كما أخبر حقا وحقيقة. فالصحف التي أملاها العاملون من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، وسجلها الكرام الكاتبون الذين جعلهم الله أمناء على أعمال بني آدم، وأخبرنا عنهم بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملك حاضر مهيأ عن اليمين يكتب الحسنات وآخر مهيأ عن الشمال يكتب السيئات وكلها تودع في صحيفة. فإذا مات المكلف وضعت في عنقه قد ختم على ما فيها من حسن وقبيح. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. والطائر هو العمل وكل إنسان أجبناه طائره أي عمله الذي عمله في حياته وحينئذ يكون الأمر كما قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. قال الله تعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية بطوق وادرين. خلق معنا صاحب الكتاب وكذا قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية أي الموت التي ماتها لا يريد البعث ولا النشور لأنه لا يرى خيرا ولم يرى إلا الشر الذي قدمه وأسلفه. إذا كان أهل الأعمال الصالح يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي أيام الدنيا فإن أولئك الأشرار يجازون بما أسلفوا في الأيام الخالية من سوء العمل. يؤمن بذلك الطائفة الناجية المنصورة وأتباعهم إلى يوم الدين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتباعهم إلى يوم الدين يؤمنون بذلك كما أخبر الله أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام ويؤمنون بالصراط وهو الذي ينصب على متن جهنم لتعبره الصلاة فلا وصول إلى جنة أو نار إلا من هذا الطريق. والصراط إذا ذكر يشمل النوعين الصراط المعنوي والصراط الحسي. فأما الصراط المعنوي فهو التكاليف الشرعية التي من التزم بها ثبته الله على الصراط الحسي وهو الذي ينصب على متن جهنم وجاء في الآثار أنه أحد من السيف وأسد من الشعر تعبره الخلائق بقدر أعماله. فمنهم من يمر عليه كالبرق ومنهم من يمر عليه كالريح المرسلة ومنهم من يمر عليه كأجاويد الخيل والركاب ومنهم من يمر عليه يزحف زحفا ومنهم من يكدس في النار بسبب خطيئاته. والإيمان بالقنطرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضع يجمع الله فيه الظالم والمظلوم. أهل الظلم في الأعراب والأموات والدماء فلا يبرحون هذا المكان حتى يقتص الله تبارك وتعالى للمظلوم ممن ظلمه فإذا هدبوا ونقوا أدخلهم الله سبحانه وتعالى. ثم مآل الخلائق إلى دارين: أهل الإيمان دارهم الجنة، وأهل الكفر والفسوق والعصيان دارهم النار. ومن دخل النار من أهل الفسوق والعصيان وهو من أهل التوحيد ولم يمت على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، فإنه يجازى في النار بقدر ما جنى، ثم يخرجه الله عز وجل بفضله وإحسانه ثم بشفاعة الشافعين من النار إلى الجنة. فلا يبقى على سبيل الخلود الدائم إلا من مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد الذي أهله لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ما عرفوا ربهم ولا دينهم ولا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فتستقر الخليقة بعد ذلك أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وكما ثبت السنن أنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت، فيستقر كل أهل دار في دارهم. وهذه هي الدار الرابعة التي لا دار بعدها. الدور التي قبلها لها بداية ونهاية، وهذه الدار الرابعة دار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية. أهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا، لا يموتون فيها ولا يحيون، قد يكون حالهم كما قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكما قال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وأما أهل الجنة ففي الجنة ينعمون في حياة الكمال والجمال والحبر والسرور دائما وأبدا، لا يقول عنها سولا، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يقول عنها سولا. وكما في قوله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وكم من الآيات الكريمات التي جاءت في وصف الجنات ترغيبا للمكلفين من الذكور والإناث والأحرار والعبيد والأعجمي والعربي وكل مكلف من عالم الإنس والجن في نصوص وصف الجنات ونعوتها دعوة عظيمة لهم ليأتوا بالأسباب التي يبوئهم الله تبارك وتعالى بها بفضله ورحمته ثم بها تلك المنازل العالية. ونقتصر على هذا الكلام. الكفار محجوبون فلا يرون الله تبارك وتعالى، وثبت في النصوص أن الله تبارك وتعالى يقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع عباد الشمس وعباد القمر الشياطين التي زينت لهم عبادة الشمس والقمر، ويتبع عباد الأوثان سيكونون في النار وبئس القرار. وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيقال لهم ما شأنكم؟ فقالوا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده في الدنيا. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في غير الصورة التي يعرفونها. فيقول أنا ربكم، فيقولون إن لنا علامة في ربنا، فيأتيهم في الصورة التي يعرفونه بها. وذلك ما أشار إليه الله تبارك وتعالى في قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود في حق المنافقين فلا يستطيعون. فيتجلى لهم ربهم في الصورة التي يعرفونها ويكشف عن ساق، فيقف المؤمنون سجدا لله تبارك وتعالى، سجدا حقيقة كما كانوا يسجدون له في الدنيا طوعا واختيارا. ويريد المنافقون أن يسجدوا فتصير ظهورهم طبقا بحيث لا يستطيعون السجود، عقوبة لهم لأنهم كانوا يسجدون رياء وسمعة ونفاقا حقنا لدمائهم وحفظا لأموالهم وسترا لعوراتهم، لا يريدون وجه الله ولا الدار الآخرة. خالفت بواطنهم ظواهرهم وظواهرهم بواطنهم. فهؤلاء يقال إنهم رأوا ربهم، لكن رأوا وأرادوا أن يسجدوا له فلم يستطيعوا، عقوبة لهم. فتنطفئ أنوارهم يوم تقسم الأنوار ولا يستطيعون السجود إذا سجد المؤمنون لربهم تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة. وأما الكفار على اختلاف طبقاتهم فإن الله قال فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الله أعداءه تجلى لأوليائه.
يقول تعالى الشيخ رحمه الله ما معنى قوله تعالى في المستوى إلى السماء وقوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى؟
لفظ الاستواء تفسر في كل مقام بما يناسب. فهنا في قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. معنى استوى هنا قصد إلى خلف السماء بعد أن أخبر الله أنه خلق الأرض في قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالاستوى هنا غير الاستوى في قول الله الرحمن على الأرض استوى، المراد به القصد إلى خلف السماوات التي سواهن الله سبع سماوات وجعل في كل سماء أمرا. وفي قوله فلما بلغ أشده واستوى في وصف موسى فالمراد به التمام، بلغ مبلغ الرجال تم خلقه وكمل عقلا استعدادا بدليل ما بعده فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما العلم وكذلك نجزي المحسنين. قال المعاني بخلاف معنى ثم استوى على العرش، أي الله استواء يليق بعظمته وجلاله، لذلك الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن تفسر بتفسير واحد وهو الاستواء، إثبات صفة الاستواء صفة فعلية حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله.
يقول السائل: يذكر بعض الدعاة في قصتهم قصة ذلك الثعبان الذي استوى على جسد ثالث الصلاة وخاف الناس وأخبروه، فما مدى صحة هذه القصة؟
القول في الحياة البرزخية توقيفي، لا يقال فيه إلا بما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذه القصة لم تثبت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولم تثبت للمشاهدة، لأن نعيم القبر وعذابه أمر مخفي عن الأمة، وقد يكون الميت يعذب في قبره أو على وجه الأرض وأنت عنده فلا تبصر عذابه ولا وينعم فلا تبصر نعيمه، وهو من الإيمان بالغيب. فهذه القصة لا اعتماد عليها ولا اعتبار بها، وما جاء في نصوص الكتاب والسنة من عقوبة تارك الصلاة فيه الكفاية، وكفى به زاجرا لمن يفرق الصلاة أو يتهاون بشيء، كما قال الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي يؤخرونها عن أوقاتها لو حجرهم الله بويل. وكما في قوله عز وجل بعد ذكر الرسل والأنبياء: قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة تارك الصلاة وأنها عقوبة عظيمة بسبب تركه لهذه الفريضة العظيمة التي هي أعظم الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا حاجة إلى مثل هذه القصص التي لا يستند قائلها على دليل شرعي، والكفاية فيما قاله الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام من الترهيب في ترك الصلاة وغيرها من الواجبات والمفروضات ومن الترغيب في فعل الأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى الله في الصلاة.
يقول السائل: هل هذه المقولة صحيحة وهل صدرت عن السلف الرحمن على العرش استوى وعلى الملك استوى؟
نعم، أثرت عن السلف الرحمن على العرش استوى على الملك استوى يعني ملك كل شيء، وهذه العبارة أعتقد أوردها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وهو العالم السلفي ليبطل مقالة من يقول من يفسر الرحمن على العرش استوى باستولى وهيمنة وسيطرة وملك ونحو ذلك، يريد أن يبطل مقالتهم هذا تفسيرهم هذا، فأخبر بأنه استوى على العرش بذاته وأنه استوى على الملك، بمعنى أن كل شيء تحت تصرفه وقهره وهيمنته من مخلوقات الأرض والسماء، فهي عبارة صحيحة وسليمة قالها السلف.
يقول السائل: ما رأيكم في كلمة دفن في مثواه الأخير؟
دفن في مثواه الأخير قد صحيح، لأن هذا ليس هو المثوى الأخير، هذه حياة برزخية، والبرزخ معناه الحاجز بين شيئين، فالبرزخ حاجز بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، فهو ليس الأخير، وإنما الأخير هي الدار الآخرة التي لا حياة بعدها، إما عذاب أليم والعياذ بالله لأهله، وإما نعيم مقيم لأهله الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى فهداهم لعمل الصالحات حتى لقوا ربهم وهم على ذلك، جازاهم بحياة النعيم. المقصود عبارة غير صحيحة، فالمدوى الأخير المراد الذي يراد به أنه الحياة البرزخية غير صحيحة، وإنما الأخير هو الحياة الأخروية.
يقول السائل: ما رأيك في من يقول يكفي السؤال عن المبتدع ولنستغل من وقتنا في أشياء أخرى تذكرنا؟
الكلام على أهل البدع بحسب الحاجة، الكلام على أهل البدع بحسب الحاجة، إما أن تدعو الحاجة إلى التحذير منهم فتذكر ضرر البدع وبدعة المبتدع منسوبة إليه بعد أن علمت علما يقينا بأنه من أهل البدع، أو يكون الخلاف في شخص معين هل هو من أهل البدعة أو من أهل السنة، فالذي عنده علم بأنه من أهل البدع يقول به ويبينه للناس ليحذروه، وقد يخفى على بعض الناس فيزكيه كما فعل بعض السلف ونقاد الرجال، قد يتضح عند عالم جليل تزكية فلان وعند آخر جرحه. فمن أثبت الجرح عنده علم وعنده زيادة علم يذكر صاحب البدعة بما فيه، أو يقرر الإنسان السنة وفضلها ووجوب الاعتصام بها، وبجانب ذلك يقرر خطر البدعة وأنواع البدعة ونموذج من المبتدعين من قدامى أو معاصرين ليجتنبهم شباب المسلمين وطلاب العلم الذين يريدون العلم الصحيح والمنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة، فيبين ولا يضره اعتراض المعترضين، وأن هذا ليس من تضييع الوقت، هذا من أفضل العبادات كما قرر ذلك سلفنا الصالحون، رأوا بأن الكلام في أهل البدع أفضل من التنقل بالصيام والاعتكاف ونوافل الصلاة وغير ذلك، لأن في الكلام في أهل البدع صيانة للسنة وحفظ لها ودعوة الناس إليها وتحذير من الباطل، فإن البدعة من الباطل، تحذير من البدعة وأهلها حتى لا يدع من فل نصيبه من العلم، هذا هو الكلام. أما الذي يأتي ومتحدث يتحدث يقرر السنة ويبين فضلها ويقرر البدعة ويحذر منها فيقول للناس دعونا من هذا، دعونا من فلان وفلان، أكلتم لحوم الناس، هذا فهم خاطئ. يجب على طلاب العلم أن يتيقظوا، وكل كلمة فيها نصرة للحق ورد للباطل، نصرة للسنة ودحض للبدعة، فهي من الحكمة تؤخذ عن العالم ولا يقال لماذا ولماذا. فما ضاعت الأوقات في بيان الحق ورد الباطل، ما ضاعت الأوقات، بل استثمرت الأوقات إذا بين الحق وبينت السنة ورد الباطل وردت البدعة، فهذا استثمار للوقت في أجل الأعمال لما فيه من النفع للمسلمين، نفع متعدد. هذا اللي يشتري المكتب ولا لا؟
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيم. فأما الفتنة فإن الناس يلتحمون في قبورهم فيقال للرجل: ما ربك وما دينك وما نبيك؟ ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المكتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ويضرب ابن الجحفة من حديث فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لفعل. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى وتعاد الأرواح إلى الأجساد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول بهذه العقيدة المباركة، عقيدة الواسطية، عن معتقد أهل السنة والجماعة طائفة الناجي المنصور. أهل العناية بالتفسير، تفسير كلام الله وتفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة معتقداتهم أنهم يؤمنون بما بعد الموت من المسألة. فالناس إذا ماتوا انتقلوا من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية، والحياة البرزخية هي الدار الثانية أو الثالثة. فالإنسان له أربع دور ينتقل من دار إلى دار. الدار الأولى بطن الأرض، يمكث فيه ما كتب له أن يمكث فيه، ثم يخرج إلى الدار الثانية وهي دار العمل، دار الدنيا، ويقيم فيها ما كتب الله له في اللوح المحفوظ من أجل قصير أو طويل، ثم ينتقل منها بمفارقة الروح الجسد إلى الحياة البرزخية، سواء أودع في باطن الأرض أم لم يودع في باطن الأرض، كأن أكلته الطيور أو السباع في بطونها ومآله إلى الأرض، أو حرق وذري في الرياح بالبراري والبحور. لا بد من المسألة إذا انتقل من حياة الدنيا إلى الحياة البرزخية بمفارقة الروح للجسد، فالله عز وجل قد وكل به ملائكة يسألونه عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فإن الله يثبته بالقول الثابت ويلهمه الحجة، فيجيب مطلق الإيمان ولم يثبت له الإيمان المطلق، فيقولون في العاصي الفاسق بكبيرته مؤمن بما معه من الإيمان، قامة فرائضه وواجباته وامتثال أوامره جملة وتفصيلا واجتناب المحارم والمآثم جملة وتفصيلا ابتغاء مرضات الله وخشية من عقوبته، والمطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبع لما جاء به، والمعتصم بدين الإسلام الذي خص الله به هذه الأمة المحمدية الدين المبارك الذي فيه الحياة الطيبة المباركة، ولا تسعد الأمة إلا في ظله، ومن جانبه عاش عيشة الأشقياء ومات موته. وقد دل على نعيم القبر وعذابه نصوص من الكتاب والسنة استند إليها أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، علموها وعملوا بها وعلموها الناس، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والحديث متفق مع هذه الآية الكريمة، لأن السنة تشهد للقرآن والقرآن يشهد للسنة بالجودة والكمال والتصديق، وحيان منزلان من عند الله تبارك وتعالى. قال: فأما المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، فتعاد روحه إلى جسده ويجلسانه فيسأل عن الرب وعن الدين وعن الرسول: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فأما المؤمن الذي عرف ربه وقدره حق قدره وعبده كما أمر وعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فاتبعه فيما جاء به وعرف دين الإسلام فاعتصم به، فإنه يجيب فيقول: الله ربي والإسلام ديني، وهذا الرجل الذي بعث فينا هو محمد بن عبد الله، جاءنا بالبينات والهدى من عند الله. فيقال له: نم، قد علمنا إن كنت مؤمنا. فيفتح له في قبره مد البصر ويفرش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، فيقول: رب أقم الساعة، لما يرى من الفضل ولما يرى من التكريم والراحة في الحياة البرزخية. فإذا قامت الساعة فهو في أكمل من ذلك. وأما المنافق أو المرتاب والمرتاب الشاك في ربه وفي دينه وفي نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه يسأل فلا يملك الجواب ولا يثبته الله ولا يلهمه الحجة، لأنه لم يأت بأسباب الثبات والرحمة في حياة العبد، أضاع فرائض الله ونبذ الواجبات وراء ظهره وارتكب المحارم والمآثم، فكان جزاؤه من جنس عمله، لأن الله حكم عدل لا يسوي بين المؤمن صاحب العلم اليقين والعمل الصالح والاعتصام بالدين وبين أهل الإجرام والفساد في الأرض، لأنهم لم يستووا في الأعمال فلا يسوي الله بينهم في الجزاء، لأن الله حكم عدل يسأل المرتاب فيقال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ولو سمعوا لماتوا، هذا كله يجري في الحياة البرزخية، ولكن الله أخفاه عن أسماع الأحياء، لأنهم لو سمعوا لقعدوا أيمان من شدة الهول، وهذا أمر يستدعي من المكلفين جميعا من عالم الإنس والجن أن يعدوا لهذه الفتنة حسابا، أن يحسبوا لها الحساب بصالح العمل والخوف والوجل من الله عز وجل، وتكون على القلوب والعقول والأذهان في كل لحظة من لحظات العمر تمثيلا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، فإنه لا يذكر في قليل إلا كثر ولا يذكر في كثير إلا غلل، هذا هو الحق وهذا معتقد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله واجتباهم لقول الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق والعيش في ظل الحق طيبة حياته. إذن فالقبر إما روضة من رياض الجنة لأهل الإيمان الذين ثبتهم الله وألهمهم الحجة، وإما حفرة من حفر النار لأهل الشك والارتياب وسيء الأعمال وقبيح الأفعال. والله تبارك وتعالى بين لنا في القرآن في سنة من أنزل عليه الفرقان كل شيء، طريق الخير لنسلكها، وعلمنا أن نسأله ونلجأ إليه في كل ركعة من ركعات صلواتنا، اهدنا الصراط المستقيم طريق الخير التي توصل من صدق مع الله عز وجل إلى رضاه وإلى دار كرامته. نجد ونجتهد في معرفة هذا الطريق والعمل والسير فيه لنغفر بالنجاة ونحرز بفضل الله عز وجل علينا الثبات في مسألة القبور، فيكون القبر واسعا وفسيحا على المؤمن. رأينا اللحد وضيقه، إنه يتسع كما يشاء الله عز وجل الذي في قبضته السماوات والأرض، يتسع فيوسع للمؤمن مد البصر ويفرش من الجنة ويعطى من نعيم الجنة ويفتح له باب إليها فينظر إليها فيحمله الشوق أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يقيم الساعة، لعلمه أن ما بعد هذا النعيم فهو أكمل. هذا فيما يتعلق بدار البرزخ، سواء أودع الميت في القبر كما هو الغالب في موتى المسلمين، أم أنه حرق وذري كما يفعل الكفار لموتاهم في الهند ونحوها، أو أكلته السباع، أو مات في البحار، أو في الفيافي والإخار وأكلته الطيور. لا بد من المسألة، ولا بد من أن ينعم المؤمن على أي حال ويعذب المغتاب على أي حال ما. هذه عقيدة المؤمنين والمؤمنات، لأن الله على كل شيء قدير، ولا يجوز أن تستبعد، لا يجوز أن يستبعد النعيم والمخير لمن لم يودع في القبور. نعم.
وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غلا، وتدنو منهم الشمس ويلزمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتلتقي الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
هذا البحث وهذا التفصيل فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وما يقع فيه، وما جاء ذكره في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. واليوم الآخر المراد به يوم القيامة، التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم لأهمية شأنها وجلالة قدرها وعظم الأهوال التي تكون فيها، فجاءت لها أسماء متعددة. القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لأن الخلائق يقومون من أجدادهم سراعا كأنه إلى نصب يوفرون، وسميت الواقعة لأنها إذا قامت القيامة ووقعت وقع فيها كل شيء حصل للحياة الدنيوية، ووقع فيها الحق وبطل الباطل، وسميت الحاقة لتحقق وقوعها، وأنه لا شك عند أهل الإيمان في وقوعها. والغاشية، سميت الغاشية لما يغشى الناس فيها من الأهوال والشدائد والحروب، وسميت القارعة لأنها تقرع الأسماع بهولها، إلى غير ذلك من الأسماع ليوم القيامة، وهو اليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة. من لم يؤمن به لا حظ له في الإسلام ولا نصيب له في رحمة الله ومغفرته وجنته. فالطائفة الناجية المنصورة يؤمنون به وبكل ما يكون فيه، لا يحرفون النصوص ولا يردونها كما فعل أهل الابتداء من جهمية ومعتزلة وخوارج ومن شابههم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير مما أخبرنا الله وأخبرنا رسوله بأنه سيقع يوم القيامة. فخروج الناس من قبورهم عندما يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور، والنفخات جاء ذكرها في القرآن ثلاث: الأولى نفخة الفجع دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أحسن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والنفخة الثانية والثالثة، الثانية نفخة الصعق يموت كل من شاء الله أن يموت، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. دل عليهما قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قوله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، والأجداث القبور التي مكثوا فيها في الحياة البرزخية. وبعد خروجهم من القبور كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون إلى الله دفاة عراة غرلا، وفي رواية بهمة، أي ليس معهم شيء إلا الحسنات والسيئات، دفاة غير منتعبين وعراة غير مستكرين بشيء وغرلا غير مقتولين وبهما لا شيء معهم من الأموال والأولاد والملك أو غير ذلك إلا الحسنات والسيئات. فهذه النفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين على هذه الحال التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول مكثهم في عرفات القيامة في الأرض التي يحشرون عليها، كما جاء وصفها في النصوص: أرض بيضاء تمد كمد الأذين لم يسفك عليها دم، تحشر فيها الخلائق ليروا أعمالهم ويجازون بها. يقول انتظارهم حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة الطويلة. يطول انتظارهم وتدنو من رؤوسهم الشمس قدر ميل أو ميلين فينصهرون عرقا، ينزل في الأرض 70 ذراعا ثم يأخذهم بقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى نصف الساقين، ومنهم من يأخذه إلى حبه، ومنهم من يأخذه إلى ثديه، ومنهم من يلجمه الحرم إلجاما بحسب الأعمال. فيهرع الناس إلى الرسل، إلى آدم وإلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، ليشفعوا لهم عند الله فيفصل بينهم ويجازيهم على أعمالهم حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وكل نبي يعتذر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أنا لها، أي الشفاعة في فصل القضاء. وقد وعده ربه تبارك وتعالى كما في قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الشفاعة العظمى يحمده الخلائق كله. وفي هذا اليوم جاءت النصوص بأحوال متعددة، منها نصب الميزان ووزن الأعمال والعامل لمن لهم حسنات وسيئات، والله تبارك وتعالى أثبت ذلك كما في قوله: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن أنكر الميزان فقد كذب القرآن، كما فعلت طوائف من أهل البدع والضلال في إنكار الميزان، ويردون النصوص بمفاهيم خاطئة وتأويلات فاسدة، فيقولون إن الرب لا يحتاج إلى وزن لأنه علام الغيوب يعلم كل شيء، لكن الله حكيم وضع الأشياء في مواضعها، فوزن الأعمال وإقامة الحجج على العباد هذا أمر عظيم له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. وتطاير الصحف، والمراد بالصحف ما أملاه المكلفون في حياة العمل. كتبت الصحف كما يشاء الله عز وجل، ولا سبيل إلى معرفة كيفيتها ولا إلى ما كتبت به، لأنه من علم الغيب. والطائفة الناجية المنصورة يؤمنون بالغيب إيمانا صادقا، لأن الله أخبر به أو الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به، فلا يشكون أبدا ولا يترددون ولا ينساكون وراء الوساوس كيف وكيف، بل يؤمنون إيمانا جازما أن ما أخبر الله به بأنه سيقع كما أخبر حقا وحقيقة. فالصحف التي أملاها العاملون من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، وسجلها الكرام الكاتبون الذين جعلهم الله أمناء على أعمال بني آدم، وأخبرنا عنهم بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حكيم. ملك حاضر مهيأ عن اليمين يكتب الحسنات وآخر مهيأ عن الشمال يكتب السيئات وكلها توضع في صحيفة. فإذا مات المكلف وضعت في عنقه قد ختم على ما فيها من حسن وقبيح. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. والطائر هو العمل. كل إنسان ألزمناه طائره أي عمله الذي عمله في حياته العمل. وحينئذ يكون الأمر كما قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. قال الله تعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية بطوق وادرين خلق معنا صاحب الكتاب. وكذا قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية أي الموت التي ماتها لا يريد البعث ولا النشور لأنه لا يرى خيرا ولم يرى إلا الشر الذي قدمه وأسلفه. إذا كان أهل الأعمال الصالحة يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي أيام الدنيا فإن أولئك الأشرار يجازون بما أسلفوا في الأيام الخالية من سوء العمل. يؤمن بذلك الطائفة الناجية المنصورة وأتباعهم إلى يوم الدين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتباعهم إلى يوم الدين يؤمنون بذلك كما أخبر الله أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام ويؤمنون بالصراط وهو الذي ينصب على متن جهنم لتعبره الخلائق. فلا وصول إلى جنة أو نار إلا من هذا الطريق. والصراط إذا ذكر يشمل النوعين الصراط المعنوي والصراط الحسي. فأما الصراط المعنوي فهو التكاليف الشرعية التي من التزم بها ثبته الله على الصراط الحسي وهو الذي ينصب على متن جهنم. وجاء في الآثار أنه أحد من السيف وأدق من الشعر تعبره الخلائق بقدر أعماله. فمنهم من يمر عليه كالبرق ومنهم من يمر عليه كالريح المرسلة ومنهم من يمر عليه كأجاويد الخيل والركاب ومنهم من يمر عليه يزحف زحفا ومنهم من يكدس في النار بسبب خطيئاته. والإيمان بالقنطرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضع يجمع الله فيه الظالم والمظلوم. أهل الظلم في الأعراب والأموات والدماء فلا يبرحون هذا المكان حتى يقتص الله تبارك وتعالى للمظلوم ممن ظلمه. فإذا هدبوا ونقوا أدخلهم الله سبحانه وتعالى. ثم مآل الخلائق إلى دارين: أهل الإيمان دارهم الجنة، وأهل الكفر والفسوق والعصيان دارهم النار. ومن دخل النار من أهل الفسوق والعصيان وهو من أهل التوحيد ولم يمت على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، فإنه يجازى في النار بقدر ما جنى، ثم يخرجه الله عز وجل بفضله وإحسانه ثم بشفاعة الشافعين من النار إلى الجنة. فلا يبقى على سبيل الخلود الدائم إلا من مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد الذي أهله لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ما عرفوا ربهم ولا دينهم ولا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فتستقر الخليقة بعد ذلك أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وكما ثبت السنن أنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت، فيستقر كل أهل الدار في دارهم. وهذه هي الدار الرابعة التي لا دار بعدها. الدور التي قبلها لها بداية ونهاية، وهذه الدار الرابعة دار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية. أهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا، لا يموتون فيها ولا يحيون، بل يكون حالهم كما قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكما قال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وأما أهل الجنة ففي الجنة ينعمون في حياة الكمال والجمال والحبر والسرور دائما وأبدا، لا يقول عنها سولا، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يقول عنها سولا. وكما في قوله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وكم من الآيات الكريمات التي جاءت في وصف الجنات ترغيبا للمكلفين من الذكور والإناث والأحرار والعبيد والأعجمي والعربي وكل مكلف من عالم الإنس والجن في نصوص وصف الجنات ونعوتها دعوة عظيمة لهم ليأتوا بالأسباب التي يبوئهم الله تبارك وتعالى بها بفضله ورحمته ثم بها تلك المنازل العالية. ونقتصر على هذا.
التنفس في الدرس السابق رؤية الله عز وجل في عرفات يوم القيامة، هل هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين باختلاف درجاتهم أم تشمل كل الخلق؟
الكفار محجوبون فلا يرون الله تبارك وتعالى، وثبت في النصوص أن الله تبارك وتعالى يقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع عباد الشمس وعباد القمر الشياطين التي زينت لهم عبادة الشمس والقمر، ويتبع عباد الأوثان الأوثان فيكونون في النار وبئس القرار. وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيقال لهم ما شأنكم؟ فقالوا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده في الدنيا. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في غير الصورة التي يعرفونها. فيقول أنا ربكم، فيقولون إن لنا علامة في ربنا، فيأتيهم في الصورة التي يعرفونه بها. وذلك ما أشار إليه الله تبارك وتعالى في قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود في حق المنافقين فلا يستطيعون. فيتجلى لهم ربهم في الصورة التي يعرفونها ويكشف عن ساق، فيقف المؤمنون سجدا لله تبارك وتعالى، سجدا حقيقة كما كانوا يسجدون له في الدنيا طوعا واختيارا. ويريد المنافقون أن يسجدوا فتصير ظهورهم طبقا بحيث لا يستطيعون السجود، عقوبة لهم لأنهم كانوا يسجدون رياء وسمعة ونفاقا حقنا لدمائهم وحفظا لأموالهم وسترا لعوراتهم، لا يريدون وجه الله ولا الدار الآخرة. خالفت بواطنهم ظواهرهم وظواهرهم بواطنهم. فهؤلاء يقال إنهم رأوا ربهم، لكن رأوا وأرادوا أن يسجدوا له فلم يستطيعوا، عقوبة لهم. فتنطفئ أنوارهم يوم تقسم الأنوار ولا يستطيعون السجود إذا سجد المؤمنون لربهم تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة. وأما الكفار على اختلاف طبقاتهم فإن الله قال فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الله أعداءه تجلى لأوليائه.
يقول السائل فضيلة الشيخ رحمه الله، ما معنى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وقوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى؟
لفظ الاستواء تفسر في كل مقام بما يناسب. فهنا في قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، معنى استوى هنا قصد إلى قلب السماء بعد أن أخبر الله أنه خلق الأرض في قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالاستوى هنا غير الاستوى في قول الله الرحمن على الأرض استوى، المراد به القصد إلى خلف السماوات التي سواهم الله سبع سماوات وجعل في كل سماء أمرا. وفي قوله فلما بلغ أشده واستوى في وصف موسى فالمراد به التمام، بلغ مبلغ الرجال تم خلقه وكمل عقلا استعدادا بدليل ما بعده ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجي المحسنين. قال المعاني بخلاف معنى ثم استوى على العرش، أي الله استواء يليق بعظمته وجلاله. لذلك الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن تفسر بتفسير واحد وهو الاستواء، إثبات صفة الاستواء، صفة فعلية حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله.
يقول السائل: يقصر بعض الدعاة في أسرتهم قصة ذلك الثعبان الذي استوى على جسد ثالث الصلاة وخاب الناس وأبصروه، فما مدى صحة هذه القصة؟
القول في الحياة البرزخية توقيفي، لا يقال فيه إلا بما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه القصة لم تثبت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولم تثبت للمشاهدة، لأن نعيم القبر وعذابه أمر مخفي عن الأمة، وقد يكون الميت يعذب في قبره أو على وجه الأرض وأنت عنده فلا تبصر عذابه ولا وينعم فلا تبصر نعيمه، وهو من الإيمان بالغيب. فهذه القصة لا اعتماد عليها ولا اعتبار بها، وما جاء في نصوص الكتاب والسنة من عقوبة تارك الصلاة فيه الكفاية، وكفى به زاجرا لمن يفرق الصلاة أو يتهاون بشيء، كما قال الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي يؤخرونها عن أوقاتها فوعدهم الله بويل. وكما في قوله عز وجل بعد ذكر الرسل والأنبياء: قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة تارك الصلاة وأنها عقوبة عظيمة بسبب تركه لهذه الطريقة العظيمة التي هي أعظم الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلا حاجة إلى مثل هذه القصص التي لا يستند قائلها على دليل شرعي، والكفاية فيما قاله الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام من الترهيب في شرط الصلاة وغيرها من الواجبات والمفروضات، ومن الترغيب في فعل الأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى الله في الصلاة.
يقول السائل: هل هذه المقولة صحيحة وهل صدرت عن السلف: الرحمن على العرش استوى وعلى الملك استوى؟
نعم، أثرت عن السلف: الرحمن على العرش استوى على الملك استوى، يعني ملك كل شيء. وهذه العبارة أعتقد أوردها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وهو العالم السلفي، ليبطل مقالة من يقول من يفسر الرحمن على العرش استوى باستولى وهيمنة وسيطر وملك ونحو ذلك، يريد أن يبطل مقالتهم هذا تفسيرهم هذا. فأخبر بأنه استوى على العرش بذاته وأنه استوى على الملك، بمعنى أن كل شيء تحت تصرفه وقهره وهيمنته من مخلوقات الأرض والسماء. فهي عبارة صحيحة وسليمة قالها السلف.
يقول السائل: ما رأيكم في كلمة دفن في مثواه الأخير؟
دفن في مثواه الأخير غير صحيح، لأن هذا ليس هو المثوى الأخير، هذه حياة برزخية، والبرزخ معناه الحاجز بين شيئين، فالبرزخ حاجز بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، فهو ليس الأخير، وإنما الأخير هي الدار الآخرة التي لا حياة بعدها، إما عذاب أليم والعياذ بالله لأهله، وإما نعيم مقيم لأهله الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى فهداهم لعمل الصالحات حتى لقوا ربهم وهم على ذلك، جازاهم بحياة النعيم. المقصود عبارة غير صحيحة، فالمثوى الأخير المراد الذي يراد به أنه الحياة البرزخية غير صحيحة، وإنما الأخير هو الحياة الأخروية.
يقول السائل: ما رأيك فيما يقول يسأل السؤال عن المبتدع ولنستغل من وقتنا في أشياء أخرى تنفعنا؟
الكلام على أهل البدع بحسب الحاجة، الكلام على أهل البدع بحسب الحاجة، إما أن تدعو الحاجة إلى التحذير منهم فتذكر ضرر البدع وبدعة المبتدع منسوبة إليه بعد أن علمت علما يقينا بأنه من أهل البدع، أو يكون الخلاف في شخص معين هل هو من أهل البدعة أو من أهل السنة، فالذي عنده علم بأنه من أهل البدع يقول به ويبينه للناس ليحذروه، وقد يخفى على بعض الناس فيزكيه كما فعل بعض السلف ونقاد الرجال، قد يتضح عند عالم جليل تزكية فلان وعند آخر جفحه. فمن أثبت الجرح عنده علم وعنده زيادة علم يذكر صاحب البدعة بما فيه، أو يقرر الإنسان السنة وفضلها ووجوب الاعتصام بها، وبجانب ذلك يقرر خطر البدعة وأنواع البدعة ونموذج من المبتدعين من قدامى أو معاصرين ليجتنبهم شباب المسلمين وطلاب العلم الذين يريدون العلم الصحيح والمنهج الصحيح والحقيقة الصحيحة، فيبين ولا يضره اعتراض المعترضين، وأن هذا ليس من تضيع الوقت، هذا من أفضل العبادات كما قرر ذلك سلفنا الصالحون، رأوا بأن الكلام في أهل البدع أفضل من التنقل بالصيام والاعتكاف ونوافل الصلاة وغير ذلك، لأن في الكلام في أهل البدع صيانة للسنة وحفظ لها ودعوة الناس إليها وتحذير من الباطل، فإن البدعة من الباطل، تحذير من البدعة وأهلها حتى لا يقع من فل نصيبه من العلم، هذا هو الكلام. أما الذي يأتي ومتحدث يتحدث يقرر السنة ويبين فضلها ويقرر البدعة ويحذر منها فيقول للناس دعونا منها، دعونا من فلان وفلان، أكلتم لحوم الناس، هذا فهم خاطئ. يجب على طلاب العلم أن يتيقظوا، فكل كلمة فيها نصرة للحق ورد للباطل، نصرة للسنة ودعو للبدعة، فهي من الحكمة تؤخذ عن العالم ولا يقال لماذا ولماذا، فما ضاعت الأوقات في بيان الحق ورد الباطل، ما ضاعت الأوقات بل استثمرت الأوقات، إذا بين الحق وبينت السنة ورد الباطل وردت البدعة فهذا استثمار للوقت في أجل الأعمال لما فيه من النفع للمسلمين، نفع متعدد.